إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته وقوله والله يرزق من يشاء. وتسمى هذه الأفعال في كتب العقائد تسمى الأفعال الاختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله وهي ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة. وأمثلتها في القرآن كثيرة، وقول من يشاء فيها إثبات المشيئة لله، وكل ما في الكون فإنه واقع بمشيئة الله. والمشيئة تختلف عن الإرادة لأنها لا تنقسم، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما هذه فلا تنقسم بل هي واجبة المراد، يعني إذا شاء الله تعالى شيئا كان. ولهذا كان من قول المسلمين عامة ما شاء الله كان، نعم، وما لم يشأ لم يكن. وهل تتعلق بما يحبه وما لا يحبه؟ نعم نعم، قال الله تعالى من يشأ الله يضلله وهذا لا يحبه، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وهذا يحبه، فهي متعلقة بما يحبه وما لا يحبه. وقد سبق لنا أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إذ ليس لمجرد المشيئة فقط بل للمشيئة المقرونة بالحكمة. ودليل ذلك شرع سمع وعقل، السمع قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله بعده إن الله كان عليما حكيما، فدل هذا على أن مشيئته مقرونة بالحكمة. وأما العقل فلأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، بل سمى نفسه بالحكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا وهو موافق للحكمة. إذن يستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله، وإطلاقها مقيد بما علم من أن كل مشيئة فهي مقرونة بالحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة كثرة رزق الله عز وجل لقوله بغير حساب، يعني معناه أنه يعطي عطاء لا يبلغ الحساب، كما قال الله تعالى والله يرزق من يشاء والله واسع عليم. نعم. ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، نشوف الإعراب أولا أمة، ما الذي نصبها؟ خبر كان، مبشرين استعرابها حال من الفاعل أو من المفعول؟ من الفاعل، يعني الله هو المبشر، لا لا من المفعول به لأنها جمع. وقول من قوله النبيين، فبعث الله النبيين، وقوله وأنزل معهم الكتاب، الكتاب هنا إيش؟ مفرد يراد به الجنس، فيعم كل كتاب. طيب إعرابه مفعول أنزل. طيب قوله بالحق الباء مصاحبة، قوله ليحكم الضمير يعود على إيه؟ على الكتاب، على النبيين، على الله. نعم. طيب نشوف الآن، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب ليحكم، أي هو الله، لأن الحكم إليه، أو ليحكم الكتاب، باعتبار أنه وسيلة الحكم، أو ليحكم النبي باعتبار أنه الذي معه الكتاب. ولكن هنا فيه إشكال، وهو أن يحكم مفرد والنبيين جمع. لكن قالوا لما كان النبيون جمعا والجمع له أفراد، صار ليحكم أي كل فرد منهم، كل فرد منهم بناء على الله. طيب، قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الذين وشرابه، الذين فاعل اختلف، لأن الاستثناء هنا مفرغ. نعم. وقوله من بعد ما جاءت إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله من بعد ما جاءتهم، وش متعلقة به؟ يؤوتوا؟ لا، لأنه يفسد المعنى، لكنها متعلقة بقوله وما اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه. نعم. بغيا شرابة مفعول مفعول لأجله، وبقية الآية أنه واضح. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أمة هنا بمعنى طائفة، وكان فيما مضى من قبل أن تبعث الرسل إليهم كانوا أمة أي طائفة واحدة على دين واحد. ما هذا الدين الواحد؟ هو دين الإسلام، دين الإسلام، لأن آدم نبي موحى إليه بشريعة يتعبد بها، فصار يتعبد بها واتبعه أبناؤه على ذلك. ثم بعد مدة من الزمن وكثر الناس واختلفت الأهواء فاختلفوا، فحينئذ صاروا بحاجة إلى بعث الرسل، فبعث الله الرسل. أمة تقدم لنا أنها تأتي على كم وجه؟ أربعة، خمسة. طيب نعد الآن، أمة بمعنى طائفة، مثاله هذه الآية، أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. طيب، أمة بمعنى زمن، قوله الذكر بعد أمة أي بعد زمن، هذه ثلاثة. الرابع أمة بمعنى طريقة، مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب الخامس، ها؟ مستعب السبيل، كيف؟ ها؟ أي لا، مها هذا بمعنى طائفة. الخامس وين يحسن؟ أنا ما أذكر الآن إلا أربعة، ها؟ بمعنى إيه؟ بمعنى فيل الأمة الطائفة منها، ها؟ الأجل، مثل إذا جعلنا ذهب إلى أمة إذن. نعم، لكن أمة ما يمكن تعود إلى الزمن، إلى زمن، أقول ما يمكن أجل أمة بمعنى زمن، مثل والذكرى بعد أمة. طيب، هنا أمة بمعنى طائفة، أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام. فبعث الله النبيين، ألف هنا عاطفة، فهل المعطوف عليه مقدر ولا لا حاجة للتقدير لأنه مفهوم من السياق؟ لأن كونهم أمة واحدة ليس هو السبب في البعث، السبب في البعث الاختلاف. فقال بعضهم إنه على تقدير محذور، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، نعم إلى آخر. واستدلوا أيضا بأن السياق يدل عليه لقوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال بعضهم لا يحتاج إلى تقدير لفهمه من الآية، وعلى كل حال مهم، ولا شك أنه لا بد أن يكون المعنى أنهم اختلفوا فبعث الرسل. ونظير هذا مما يعينه السياق قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، هل المريض أو المسافر عليه العدة ولو صام؟ لا، إذن لا بد أن نقدر فأفطر فعليه عدة. قال فبعث الله النبيين، بعث بمعنى أرسل، بعث بمعنى أرسل، وأصله من الإخراج والإثارة. ولا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أن بعثهم إثارة وإخراج، فإن الله تعالى أوجدهم من بين هذه الأمم حتى هدى الله بهم من هدى. فبعث الله النبيين، وفيها قراءة النبيين في الهمز، وكلاهما أو كلتاهما سبعيتان. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المراد بالنبيين هنا الرسل بقوله مبشرين ومنذرين. وقولها النبيين قلت إنها تشمل الرسل، فهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ الجواب نعم، هناك فرق. والدليل على الفرق أن آدم نبي، وأن أول الرسل نوح، ولو لم يكن فرق لكان أول الرسل من؟ آدم. طيب إذن بينهما فرق، فما هو الفرق بين النبي والرسول؟ قيل إن الفرق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل تعبد به، يتعبد به هو بنفسه، ويكون كالمجدد للدين السابق. وأما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو رأي الجمهور، وهو فرق جيد جدا، لأن النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر، والرسول من الإرسال وهو البعث إلى أحد، تقول أرسلت فلانا يعني بعثته ليبلغ عني، أليس كذلك؟ طيب. وقال بعض العلماء إن الفرق أنه إذا كان من أتى بالوحي متمما لرسالة سابقة يعني مجددا لها فهو نبي، وإن كان مستقلا بالرسالة فهو رسول. لكن هذا ينتقد علينا بماذا؟ بآدم، لأن يعني آدم ما هو مجدد، نعم. فرأي الجمهور جيد في هذا المثل. وقول مبشرين حال، مبشرين ومنذرين، مبشرين بماذا؟ بثواب الله عز وجل لمن استحقه، ومنذرين من بعقاب الله من خالف أمر الله. قال الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهنا بينت الآية المبشر والمبشر به. من المبشر؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والمبشر به أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمنذر هم الكفار والمنذر به العذاب، المنذر به العذاب. وقوله مبشرين ومنذرين، هذان الحالان هما حالان مركبان أو منفردان؟ الجواب مركبان، لأن الرسول يأتي بالبشارة والإنذار في آن واحد ولا لا؟ يعني ليس أحد الرسل مبشرا والآخر منذر، بل كل واحد جامع بين التبشير والإنذار، بين التبشير والإنذار. وفي قوله مبشرين ومنذرين دليل على أن ما سمي الآن من دعوة النصارى إلى دينهم بالتبشير أن هذه تسمية خاطئة كاذبة ناصبة تصل نار حامية. هذه أحق الناس بها من الذين يدعون إلى دين الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمن يبعثهم بشروا وأنذروا، بشروا وأنذروا. فيجب علينا معشر المسلمين أن نكون على يقظة من مثل هذه التسمية، ما نأخذها مجردة ونقول الله فيها هذه البلاد شاع فيها التبشير كثر فيها التبشير المبشرون كثيرون وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نسلب هذا الوصف الحبيب إلى النفوس، نسلبه من عندنا وهو لنا ونعطيه إلى أعدائنا. وما نظير ذلك إلا نظير من اغتر بتسمية النصارى في المسيحيين، المسيحيين معناه الآن أقررت بأنهم يتبعون المسيح، كما إذا قلت فلان تميمي إذن هو من بني تميم، مسيحي على دين المسيح، المسيح ابن مريم، يتبرأ من هذا الدين، يتبرأ من هذا الدين لأنه كفر. فمثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم أن يكون يقظا من ناحيتها، وأن لا يقول إن هذا اصطلاح عرفي، لا يقول هكذا، الاصطلاح العرفي الذي يغير المفاهيم له ليس بمقبول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإن الله سماها في القرآن العشاء، وإنما يعتمون بالإبل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نغير هذا الاسم، مع أنه ليس فيه خطورة كخطورة هذه التسمية للنصارى أنهم مبشرون وأنهم مسيحيون. أعتقد الآن لو أن أحدا قال عن اليهود إنهم موسويون شو يقولون؟ يضجون عليه، يقول موسى بريء منهم عليه الصلاة والسلام. فالمسألة هي لا فرق. نعم مبشرين ومنذرين. نعم
قول الجمهور عندما فرق بين النبي والرسول، البعض يعترض عليهم بأن المؤمن والدعاء يبلغون، وبهذا يكون يعني أكمل من الأنبياء الذين لا يبلغون.
لا لأنه فقد الوحي
الدعاة يبلغون، الأنبياء على هذا التعريف على هذا الفرق
نعم
لا يبلغون،
نعم ما يبلغون لأنهم ما أمروا بذلك، فهم مطيعون. أصبح كمال العبادة في امتثال الأمر، حتى لو أمرت بالشرك والقتل وفعلت فأنت عابد، ولهذا كان الملائكة عبادا لله عز وجل بسجودهم لآدم وهو شرك، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا للرحمن لأنه أمر بقتل ولده فامتثل. نعم لا هذا من باب إطلاق الرسالة على النبي، هذا من باب التغليب، لأنه قال من رسول كما نقول القمران والعمران. الدليل حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره أن الله قال إنه نبي مكلم هذا بالنسبة للحديث وهو صريح. وأما في القرآن فواضح أن الله تعالى كلمه وأمره ونهاه، وهذا وحي. ثم إنه لا بد له أن يتعبد، فبماذا يتعبد؟ العبادة ما تثبت بالعقل، لا بد فيها من وحي.
أيضاً لو قلنا نصارى بدل المسيحيين يقولون نصارى، نعم نحن نصارى.
لا، أصلاً نصارى نسبة لبلد الناصرة، لأن نصارى ما هو معناه جمع ناصر، لا، لكن نسبة إلى هذا.
شيخ
بعض المدين بتاعه الرسول يقول وأمر بإذن هذه عليه من غلاب فائل وأمر كلها هم هذه عليه على
جزيز صحيح. لا، نعم هو صحيح، لأن بعض الرسل أمروا بالجهاد وبعضهم ما أمروا بالجهاد. نعم. وش الجواب على هذا؟ الجواب أن البشارة إذا قيدت فهي بما قيدت به، لكن تقول هذا المبشرين بس. أنا أوافقك إذا قلت هؤلاء مبشرون بالعذاب. نعم.
نعم. سأل الشيخ موسى الروافض يطلق عليهم جعفريون، كان هذا الباب جعفريون نسبة إلى جعفر الطالب، وغريهم منهم.
على كل حال، كل من انتسب إلى نبي أو رسول أو مؤمن أو ولي وهو مخالف له فإن نسبته إليه ثابتة. يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم، المعية هنا للمصاحبة، والمعية كلما أطلقت فهي للمصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه. أنزل معهم الكتاب. الكتاب هنا قلت قبل قليل أنه يراد به الجنس، يعني جنس الكتاب، وإلا فلكل نبي لكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب. وقد زعم بعض المفسرين أن قوله وأنزل معهم أي مع بعضهم، وقال ليس كل الرسل معهم كتاب، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن. وقد قال الله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فظاهر الآية أن مع كل رسول كتاب، وهذا هو مقتضى الحال، حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس، ولا يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق، بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها وحتى في منهاجها، لا يكون فيها الاختلاف يسير كما في شريعة التوراة والإنجيل، فإن هذا لا يضر. المهم أن كل رسول في ظهر القرآن معه كتاب. وقول كتاب بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب، فمنه ما نعلم أن الله كتبه، ومنها ما لم نعلم أن الله كتبه لكن تكلم به. فالتوراة كتبها الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وأما وكذلك أيضا في الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. القرآن الكريم ما ذكر الله تعالى أنه كتبه، وإنما ذكر أنه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون وحيا من الله تكلم به وألقاه إلى جبريل، ثم جبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال الكل منزل من عند الله، سواء كان مكتوبا أو مقولا، يعني سواء كان طريقه أي طريق إنزاله على وجه الكتابة أو على وجه القول والوحي، يحيي الله عز وجل إلى جبريل ثم ينزل به جبريل إلى من أرسله الله إليه. وقول أنزل معهم الكتاب، القرآن من الكتب، وقد ذكرنا فيما سبق أنه سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وسبق لنا أن الكتاب فعال بمعنى مفعول، وأن فعال تأتي بمعنى مفعول في اللغة العربية كثيرا، وضربنا لذلك أمثلة مثل فراش وبناء وغراس وكساء وما أشبه. وقوله بالحق، هل هي متعلقة بأنزل وأنزل معهم الكتاب؟ بالحق يعني الكتاب جاء بالحق، أو أنها حال من الكتاب يعني متلبسا بالحق؟ هذا هو الأخير، مع أنهما متلازمان. ما دام أنه متلبس بالحق، أن الكتب هذه كلها حق، فهي إذن نازلة من عند الله حقا، لأن الله هو الحق ولا ينزل منه إلا الحق سبحانه وتعالى. وقوله بالحق أي الثابت، الثابت النافع، وضده الباطل الذي يزول ولا ينفع. فما هو الحق الثابت في الكتب المنزلة من عند الله؟ نقول بالنسبة للأخبار الحق فيها هو الصدق، الحق فيها هو الصدق، لأن الخبر يعني إذا قلت هذا الخبر حق يعني صدقا مطابقا للواقع. وأما الحق في الأحكام فإنه العدل والنفع، وعلى هذا قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكتب اللي من غير الله فيها تناقض، والتناقض إبطال الشيء بالشيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقولون في باب المناظرة في العلم إن من أكبر ما تخصم به مجادلك أن يكون قوله متناقضا، إذا كان القول متناقضا فليس بصحيح، لأن القول الحق لا يمكن يتناقض، لا يمكن يتناقض أبدا، بل هو مضطرد. بل أنت بنفسك إذا أردت أن تختار قولا من الأقوال ثم وجدت أن هذا القول الذي تميل إليه يتناقض، انتبه يتناقض، فاعلم أنه لا غير صحيح. إذا وجدت يتناقض فاعلم أنه غير صحيح، وإن كان في أول الأمر يتراءى لك أنه صحيح، لكن إذا عرفت أنه يتناقض فاعلم أنه ليس بحق، يعني الحق لا يمكن أن يتناقض. فهنا نقول بالحق، هل المعنى أن نزوله بالحق فيكون متعلق بأنزل، يعني أنه حق من عند الله لا من عند غيره، أو أن المعنى متلبسا بالحق أي أنه مشتمل على الحق الكتاب؟ قلنا كلا الأمرين، كلا الأمرين حق. أما الأول فواضح، فإن الكتب التي جاءت بها الرسل من عند الله لا شك فيها، وأما الثاني فكذلك، لأن من تأمل ما جاءت به هذه الكتب وجده صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال عز وجل: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم، ذكرت أن فيها ثلاثة آراء، هل الفاعل الله أو الفاعل الرسول أو الفاعل الكتاب؟ منهم من قال إن الفاعل هو الله، أي ليحكم الله، قال لأن الضمائر ينبغي أن تكون متسقة على مجرى واحد، فبعث الله وأنزل معه ليحكم، تكون الضمائر كلها تعود على من؟ على الله، يكون السياق متسقا. ومعلوم أن الله تعالى هو الحاكم، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسول لا يحكمون إلا بحكمه، والكتب علامة ودليل على حكم الله عز وجل، وإلا فالأصل أن الحكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا ليحكم أي الكتاب، قالوا لأنه طريق الحكم، ونحن لا نعلم أن هذا حكم الله إلا بواسطة الكتاب المنزل، فهو حاكم لأنه وحي الله عز وجل. والحقيقة حتى على هذا القول فإن مرجع إلى أي شيء؟ إلى الله، ومرجع إلى الله. أما قوله يحكم أي النبي، فهذا أوردنا عليه إشكالا من جهة أن النبيين جمع وهذا مفرد، ولو كان عائدا إلى النبيين لقال ليحكموا بين الناس، ليحكموا، وأجبنا عن ذلك بأن النبيين جمع، والجمع دال على أفراد، والمعنى ليحكم كل واحد منهم بين الناس. ومنه على رأي قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، ما قال وجعلنا للمتقين أئمة، مع أن تدل على الجمع، قال جعلنا اجعل كل واحد منا، اجعل كل واحد منا إماما للمتقين. نعم ليحكم. نعم نعم معلوم من الناحية الشرعية الحكم الشرعي ما يعرف إلا بالكتاب الذي أنزله الله، أما الحكم القدري ما هو موضوع هذه الآية. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اختلف الناس فبعضهم قال الحق كذا ومشى معه، وبعضهم قال الحق كذا ومشى معه، خصما لا بد بينهما من حكم، فما هو الحكم؟ هو ما جاءت به الرسل. ولهذا قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقوله فيما اختلفوا فيما، ما هذه اسم موصول، واسم الموصول من ألفاظ العموم، فيشمل كل ما اختلف فيه الناس من الدقيق والجليل في مسائل الدين، من الدقيق والجليل في مسائل الدين. نعم لعلكم تقولون لماذا لم تقل من أصول الدين وفروعه؟ نعم هذا التقسيم الذي اشتهر عند أهل العلم أبطله شيخ الإسلام ابن القيم، وقال ما فيه دليل على أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، ولا فيه ضابط مستقيم، والتقسيم هذا حادث. وفي الدين ما هو أصول بالإجماع وهو عندكم فروع، كالصلاة والحج والزكاة والصيام، أركان الإسلام أصول وهي عند هؤلاء تسمى فروع. وفي من الأشياء العلمية ما لا يعد أصلا من الدين، ولا يكفر مخالفه ولا يضل، فدل هذا على أن هذا التقسيم ليس بصحيح، على الرغم من أنه مشهور عند أهل العلم، حتى إنهم أصلوا على هذا، يعني فرعوا على هذا فروعا، منها أن المخالف في الأصول يضلل والمخالف في الفروع لا يضلل، ومنها أن الأصول لا تقبل إلا بخبر يقيني والفروع تقبل بخبر الظني، وما أشبه ذلك مما ذكروه مفرعا على هذا. ومن أراد زيادة البحث فيه فليرجع إلى كتاب شيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ذكر رد هذا القول من وجوه متعددة. المهم أن قوله فيما اختلفوا فيه ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما اختلفوا فيه من الدقيق والجليل في الدين فإن مرجعه إلى الله ورسله. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه أي في الكتاب أي في جنسه إلا الذين أوتوه أي أعطوه. وهنا قال إلا الذين أوتوه والمراد هنا الأمم لا الرسل، لأن الإتيان مباشرة إلى من؟ إلى الرسل. وآتيناه الإنجيل وآتينا داود زبورا. نعم، ولكن حقيقة الأمر أنه يأتي إلى الرسل ثم يؤول إلى الأمة. تقول إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب. قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالذين اختلفوا فيه اختلفوا فيه بغير عذر، لأنهم أوتوه وعرفوه ومع ذلك اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قول من بعد ما جاءتهم قالوا إنه متعلق اختلف، يعني وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه. وبغيا هذه مفعول مأجله متعلق عاملها إيش؟ اختلف أيضا، يعني اختلفوا بغيا وليس عاملها أوتوه بفساد المعنى. لو قلت أوتوه بغيا هل الله آتاهم إياه ليبغوا به؟ لا، لكن اختلفوا بغيا، اختلفوا بغيا، فعلى هذا يكون التقدير واضح. وما اختلف فيه إلا يعني من وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا إلا الذين أوتوه. وفي قوله إلا الذين أوتوه دليل أو الإتيان بهذا الوصف بالذات فيه من كمال التوبيخ واللوم ما هو ظاهر، لأنه كان الأوجب والأحرى بهؤلاء الذين أوتوه إيش؟ أن لا يختلفوا فيه، كان الأوجب أن يتفقوا عليه، لكنهم اختلفوا فيه مع تفضل الله عليهم بإيتائه، فيكون هذا أشد في اللوم والتوبيخ. تارك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى المراد بالهداية هنا هداية التوفيق المسبوقة بهداية العلم والإرشاد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. انظر إلى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ أي بينا لهم وأرشدناهم ولكنهم لم يهتدوا. وانظر إلى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه للهداية، فهي هداية توفيق. وهنا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. هل المراد هداية التوفيق لأن الكل قد هدوا بدلالة ما جاءت به الكتب من التي جاءت مع الرسل، أو هداية الدلالة والتوفيق جميعا؟ التوفيق، لأن الجميع قد جاءتهم الرسل بالكتب وبينت لهم، لكن ما اهتدى منهم إلا الذين هداهم الله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. الذين آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق إيمانا. لو كان مجرد التصديق إيمانا لكان أبو لهب مؤمنا، أبو طالب مؤمنا، لأن أبا طالب كان يقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنا. إذن فالإيمان في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق. وقولها الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي للذي اختلفوا فيه، والضمير في قول اختلفوا يعود على الناس، يعني هدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق، فإن الناس اختلفوا بالحق، فمنهم من قبله ومنهم من أنكره ورده. فالمؤمنون هداهم الله لهذا الحق الذي اختلفوا فيه، وعلى هذا فيكون قوله من الحق في موضع نصب على الحال بيانا لإيش؟ لما الذي هي اسم الموصوف، ويبين لك أن الجار مجرور بيانا لها، أنك لو قلت هدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفوا فيه يستقيم المعنى ولا لا؟ يستقيم المعنى. فبهذا نعرف أن قوله من الحق ليست للتبعيض ولكنها للبيان، أي بيان الإبهام الكائن فيما الموصول لما اختلفوا فيه من الحق. وقول من الحق سبق لنا عدة مرات معنى الحق، وأنه في الأصل الشيء الثابت، الشيء الثابت المنافي للباطل. وقلنا إنه إن وصف به الخبر فالمراد به الصدق، وإن وصف به الحكم فالمراد به العدل. وعلى هذا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله تعالى بإذنه، بإذنه أي بمشيئته، هداهم بمشيئته وإرادته، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا مشيئة مقرونة بالحكمة، إذ أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أشرنا إليه من قبل، وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فبين الله عز وجل أن مشيئته تابعة لحكمته، ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة لتكون أتم مشيئته. وقوله بإذنه، الإذن التي اتخذ الله بها نوعان، كونية وشرعية. الكونية هي المتعلقة بالقضاء والقدر، والكونية هي المتعلقة بالشرع. الكونية متعلقة بالقضاء والقدر، والشرعية هي المتعلقة بالشرع. مثال الكونية قوله تعالى وما عند ضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني السحر. والمراد بإذن الله هنا إيش؟ الإذن الكوني، وليس بالإذن الشرعي، لأن الله لا يمكن أن يأذن به بالسحر وما يترتب عليه من ضرر، ولكن هذا إذن كوني. ومثال الإذن الشرعي قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا يتعين أن يكون الإذن الشرعي. لماذا؟ لأنه أذن فيه كون وقع، فهو كون مأذون فيه لأنهم شرعوا لهم من الدين، لكن شرعا لم يأذن. فيتعين أن يكون بقول، أن يكون قوله شرعوا لهم من الدين لم يأذن بالله، أن يكون مراد به إيش؟ الإذن الشرعي. أولا لأنه مقرون بالشريعة، شرعوا لهم من الدين، شرعوا من الدين يكون رجل المسخرة. ثانيا أنه لا يمكن أن يراد به الحكم الكوني لأنه قد وقع، فيكون ما شرعوه مأذونا فيه كونا لا شرعا. هنا في قوله تعالى من الحق بإذنه، أي المعنيين يراد؟ شهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، المراد الكون. نعم. قال الله تعالى والله يهدي بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في صراط قراءتان بالصاد وبالسين تبعيتان، وقوله والله يهدي